عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أهلا بكم على صفحة الطريق إلى الله وعلى غرفة الهداية. النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى هنعمل يعني بس كده نص ساعة أو ساعة إلا ربع حسب ما تيسر عن معنى في غاية الأهمية، لعلكم عرفتوه في الكلام اللي اتقال في الإعلان بتاعه، وهو معنى الالتزام. كلمة اللي كانت شوية قبل كده واضحة ومطروحة بشكل متكرر، كانت بتتقال من أن لآخر. مؤخرا الموضوع ده بدأ يتوه شوية، بدأ الموضوع يبقى فيه نوع من أنواع عدم الوضوح في الصورة. إيه هو الالتزام، وهل هي أصلا كلمة صحيحة ممكن تتقال فعلا، ولا هو كلام في تزكية للنفس أو في نوع من أنواع التحزب أو ما إلى ذلك، وهل فعلا في ما يقال عنه ملتزم أو حاجة فعلا حقيقيا في حاجة اسمها التزام فعلا ولا ده وهم، وهل المعايير اللي الناس فاكراها للالتزام أو اللي الناس متصورة أنه هو ده الالتزام، هل هي معايير صحيحة فعلا ولا هي مسألة مش حقيقية، وأنه هو في درجة من درجات الفهم الخاطئ للالتزام أو وهم الالتزام زي ما بنسميه. الحقيقة الموضوع ده أنا اتكلمت فيه فترة طويلة جدا، النهاردة هنحاول إن احنا نقوله بشكل مجمع، وهو موجود بشكل مفصل في كتاب اسمه الالتزام بين الحقيقة والخيال، بين الحقيقة والخيال. هنحاول إن احنا من خلال هذا البث نجاوب عن هذه الأسئلة بشكل مجمل. ما هي الالتزام؟ إيه هو الالتزام؟ وهل هو فعلا مسألة تخييرية، يعني أنا من حقي إن أنا أكون ملتزم أو مش ملتزم، دي حاجة يعني زي ما بيقولوا كده أوبشنال، حاجة كده اختيار، ولا هو فعلا أمر حتمي؟ وإيه الخصائص بقى اللي فعلا ممكن نقول إنها دي خصائص الملتزم، أو ما ينبغي أن يكون عليه الملتزم؟ وبعد كده إيه هي العوائق اللي بتحول بين الإنسان وبين المعنى ده؟ إيه العوائق اللي بتحول بيني وبين إن أنا أكون إنسان ملتزم فعلا؟ إيه اللي يمنعني إن أنا أتخذ هذا القرار؟ بدء ذي بدء خلينا نتكلم عن المصطلح نفسه. الالتزام في اللغة جاي من التعهد، التزم الشيء أي تعهده أي لزمه أي تمسك به. والالتزام موجود مثلا في لفظ مشهور اللي هو حتى جزء من الكعبة بيسموه الملتزم. الملتزم اتسمى بالاسم ده لأن النبي صلى الله عليه وسلم التزمه، يعني اعتنقه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جه في الحتة اللي هي بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود، ربنا يرزقنا زيارة البيت الحرام، لما بتروح هناك كده من ضمن السنة أنك تلتزم كما التزم النبي صلى الله عليه وسلم، يلتزم البيت كأنه حاضن البيت، كأنه حاضن الكعبة. وفي المقام ده النبي صلى الله عليه وسلم دعا، ده من مواطن الدعاء، من الأماكن أو من اللحظات اللي النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربنا فيها. فده بالنسبة لللفظ ده كإتيان في الشرع. لكن خلينا نشوف بقى الاصطلاح بقى نفسه، يعني الاصطلاح بقى بكده كان دارج على ايه، او ايه معنى الالتزام بقى في الكلام اللي هو الدارج بتاعنا. ببساطة شديدة جدا الالتزام يعني جرى العرف ان هو لفظ بيطلق على التدين، التدين بشكل عام. او لو جينا نخصص الكلام اكتر او نحاول ان احنا نضبطه بألفاظ شرعية بقى وردت في القرآن والسنة بما يعني يأتي في هذا المعنى تحديدا، فهتلاقي مثلا لفظ الاستقامة، هتلاقي لفظ الهداية، هتلاقي لفظ التقوى، هتلاقي لفظ التسنن، هتلاقي لفظ التنسك، هتلاقي لفظ الورع، هتلاقي يعني ألفاظ كثيرة جدا تأتي بهذا المعنى الشامل اللي لخص في هذه الكلمة، كلمة التزام. فلان التزم، كانت بتتقال كتير زمان، كان يعني يقولك إيه، أنا من ساعة ما التزمت، أنا والله التزمت سنة كذا. قبل الالتزام الواحد كان فيه كانت تطرح دايما، كانت تبقى كلمة يعني مطروحة ومتقالة ومفهوم مقصود بها إيه. مقصود بها مباشرة أول ما حد بيقول فلان التزم أو فلان التزمت على طول. في مشكلة في الصوت تقريبا، في حد بيقول في مشكلة في الصوت في التعليقات. طيب لما كان بنقول الكلمة دي كانت على طول بتلقي إلى الروع، أو بتخلي الإنسان بيجي على طول في ذهنه منظومة متكاملة كده من الصفات والخصال والخصائص. بعضها زي ما بقولك كان قاصر، يعني بعض الناس مثلا كان بأول ما يجي فلان التزم يعني ابتح، أو فلانة التزمت يعني انتقبت أو لبست حجاب شرعي صحيح. أو مثلا إن هو فلان التزم يعني أصبح منتمي لتيار معين. ده كان بيجي في ذهن بعض الناس، وده كان مفهوم قاصر، بلاش أقول خاطئ لكن قاصر، مش ده المعنى اللي المفروض إن ده يكون الالتزام. إنما كانت برضو الحالة أفضل من دلوقتي شوية في حتة إن هو إيه، عارف إن في قرار اتاخد. ببساطة لو حبينا يعني نختصر الموضوع، إن في قرار اتاخد ما بعده يختلف تماما عما قبله. بعد القرار ده، بعد ما خدت قرار الالتزام، بعد ما أنا قررت إن أنا ألتزم، اللي حصل بعدها بيختلف في حاجات كتير جدا، في سلوكياتي، في أخلاقي، في اهتماماتي، في همومي، في انشغالاتي، في عباداتي، في معاملاتي، في علاقتي بالناس، في علاقتي بربنا طبعا قبل كل حاجة، وبعدين علاقتي بالناس. مفروض ان الكلام ده كله بعد هذا القرار اختلف عما قبله. ده لازم يكون واضح جدا عند كثير، وكان زي ما بقول لحضراتكم كان واضح قبل كده، كان بالنسبة لكثير من الناس لا، التزم ده يعني حياته اتغيرت، علاقته بربنا اتغيرت، علاقته بالناس اتغيرت، علاقته بوالديه، علاقته بزوجته لو متجوز، علاقته بابنائه لو له ابناء، علاقته بعمله، علاقته بامانته، علاقته بامته، في منظومه كامله فكريه وقلبيه اختلفت في حياته. الكلام ده مع الوقت بدا يندثر، يخش عليه بعض الرواسب من خلال خلافات فكريه، خلافات سياسيه، خلافات حزبيه، فبقت مرتبطة بمصطلحات معينة، بقت مرتبطة بأفكار معينة، بتيارات، بجماعات. أنا مش عايز أدخل في التفاصيل دي، بس أعتقد أنها واضحة ومعروفة. وده أدى أن بعض الناس اختزلت الالتزام في ده، هو التزم يعني بقى من الجماعة الفلانية أو من التيار الفلاني أو من الفكر الفلاني، أو في المقابل نفرت منه شوية، قالت لا أنا راجل مسلم وخلاص، ومليش دعوة مع موضوع الالتزام والاستقامة والكلام ده، أنا مسلم زي أي مسلم ومفيش. فداخلت مع هذا النفور أو مع هذا التوجس من بسبب الخلافات وبسبب المشاكل وبسبب الحاجات اللي حصلت دي، إنه أدى التوجس من المفهوم إلى التغاضي عن الحاجات الكويسة أو الحاجات اللي فيه لزوم وحتمية لوجودها في الإنسان، فبدأت بعض الناس تتنازل عنها. واضح الكلام؟ يعني ببساطة أكتر، نفر من الجوانب الخلافية فخد معاها الجوانب اللي مش خلافية. ده ببساطة شديدة جدا، وهنقول إيه الجوانب اللي مش خلافية دلوقتي، الحاجات اللي مفروض فعلا اللي بتخلينا تاخدنا النقطة تانية بقى، اللي هي نقطة الحتمية نفسها، بغض النظر عن المصطلح، ولا مشاحة في الاصطلاح زي ما العلماء كانوا دايما يقولوا، يعني مش لازم ان انا يكون عندي اللفظ ده وابقى ماسك فيه وخلاص هو اللفظ ده وانا مسمع عليه. لا، اي لفظ من الالفاظ اللي قلتها يفي بالغرض، استقامة، تسنن، تمسك، هداية، توبة، تقوى، اي لفظ من هذه الالفاظ انت قررت ان هو ده اللفظ المناسب، ان هو ده انا قررت الاستقامة، قررت ربنا هداني، ربنا سبحانه وتعالى رزقني توبة، ربنا سبحانه وتعالى رزقني التزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. برضو جبت كلمة التزام، الالتزام كلمة درجة، كلمة معناها الاعتناق، التعهد، كأننا تعهدت بشيء معين. أنا بالنسبة لي بحس أن الكلمة دي هي أكثر سلامة أو أسلم من هذه الكلمات الأخرى. الكلمات الأخرى زي ما قلنا كلمات شرعية، فبتحمل نوع من أنواع تزكية النفس. تعالى كده فكر كده أقول لك كده، والله أنا من ساعة ما استقمت يا جماعة وأنا أصبحت إنسان تاني خالص. ومين قالك أصلا أنك استقمت؟ ليه قررت أن أنت شخص مستقيم؟ أنا من ساعة ما تبت وربنا اداني التوبة النصوح كده، وأنا الحمد لله بقت حياتي متغيرة، قررت أنها توبة نصوح خلاص وتقبلت منك والموضوع. بحس أن الألفاظ الأخرى رغم يعني عظمتها، لكن الجزم بيها عشان نقدر نأرخ لحياتنا، بس خلينا صرحاء، هي قرارات، حياة فيها سلسلة من القرارات. القرار ده قرار حاسم جدا في الحياة، قرار الالتزام أو قرار التغيير الديني في حياتك قرار حاسم جدا. هذا القرار عشان ان انا اربطه بلفظ شرعي مباشر زي لفظ الاستقامة او لفظ الهداية او لفظ التمسك او لفظ التسنن او لفظ التقوى او لفظ اي لفظ شرعي، هيبقى فيه درجة من درجات التزكية. ورب العالمين سبحانه وتعالى بيقول ألا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أنت مش مطلوب أن حضرتك تقول على نفسك تقي، أنت مش بتقول أنك المفروض تقول على نفسك تائب أو مهتدي أو صالح أو يعني أي لفظ من أو ورع، أي لفظ من الألفاظ التي تحمل هذه التزكية مش مفروض أن حضرتك تقولها. فبالتالي اللفظ أنا شايف اجتهادي أنا الشخصي أن في درجة من درجات النوع من أنواع التواضع شوي، يعني فيها درجة من درجات التواضع. أنا دلوقتي بقول يا جماعة أنا بحاول، أنا ما قلتش بمعنى كلمة ملتزم إن أنا أصبحت من الصالحين من السابقين من المقربين، لا أنا ما قلتش كده، أنا بقول أنا بلتزم بتعهد بأحاول إن أنا أكون على هذا الطريق. فهو لفظ أخف شوية في مسألة التزكية لو حبينا إن إحنا نأرخ لحياتنا أو إن إحنا نبدأ نشوف القرارات الحاسمة اللي هتكون فيها تأثير في واقعنا وفي أخلاقنا وفي سلوكياتنا وفي عبادتنا وما إلى ذلك. الكلام ده هل هو كلام نسبي أو هو كلام نقدر نقول إن هو تخييري زي ما قلت في أول الكلام؟ يعني ببساطة أكتر، هو أنا ينفع أقول لا أنا مش ناوي التزم على الموضوع، خلاص أنا راجل مسلم موحد بالله والموضوع ده كفاية قوي علي كده، والحقيقة الموضوع مش تخييري. في سلة أو مجموعة من الآيات في القرآن تبين أن قرار، تخيلت طبعا نتكلم عن الكلام الشرعي بدل ما بنزكيش بيه نفسنا، بنقول يعني احنا عايزين ناخد هذا القرار. اللفظ تحديدا لفظ الاستقامة، لفظ الاستقامة ولفظ الصلاح واللفظ الألفاظ الشرعية التي تحمل هذا المعنى، معنى التمسك بالدين والتمسك بالكتاب والتمسك بالشرع، في مجموعة من الآيات تؤدي بفهمها أن هناك حتمية لهذا القرار، حتمية للاستقامة، خلينا نسميها كده العنصر ده حتمية الاستقامة أو حتمية اتخاذ هذا القرار. من أهم هذه الآيات أو لعلها العمدة في هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، بشكل واضح وصريح فاستقم. حتى كثير من العلماء ذكروا أن الآية دي أو هذا الأمر في القرآن هو ده اللفظ الذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، سورة هود، الآية دي من سورة هود، وتعرفين الحديث شيبتني هود وأخواتها. فكان من ضمن اجتهادات العلماء في, في, في فهم لماذا شاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السورة كانت هذه الآية فاستقم كما أمرت، إن الله رب العالمين بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن تاب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولمن سار على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولمن سلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول له فاستقم كما أمرت، زي ما ربنا أمرك، زي ما ربنا سبحانه وتعالى طلب منك، زي ما ربنا سبحانه وتعالى أعطاك هذا الشرع أو شرع لك من الدين ما وصى به نوحا، هذه التشريعات رب العالمين بيقول لك أنت لازم تستقيم عليها، أمر من الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. إذا ربنا سبحانه وتعالى قضى أمر، إذا ربنا سبحانه وتعالى اختار لك اختيار، قرر لك أن عليك أن تفعل كذا، فليس لك الخيرة. عشان كده مسألة الاستقامة أو التسنن أو التقوى أو التوبة، وربنا قال في آيات كثيرة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، التوبة خطاب عام من أجمع الآيات في القرآن هذه الآية وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. شوف يعني هات لي كام آية في القرآن فيها اللفظ الشامل جميعا الكل مخاطب. أصلا في ناس متخيلة مثلا خطاب التوبة أو خطاب الأمر بالاستقامة خاص بناس اللي هو والله الأمر بالاستقامة للمنحرف، لا هم للنبي عليه الصلاة والسلام أمر بده إزاي؟ ما احنا عندنا واضح اهو، الكلام واضح جدا، فاستقم كما امرت ومن تاب معك، الكلام مش لمنحرف او لبعيد، ده كلام للنبي صلى الله عليه وسلم بيقوله فاستقم كما امرت. وان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على طول في مرحله، يعني ما هياش مرحله الايمان والتوحيد والموضوع انتهى على كده، لا قالوا ربنا الله ثم استقاموا، في مرحلة بعد كده بعد الإيمان بالله بعد التوحيد هي مرحلة الاستقامة على مراد الله سبحانه وتعالى، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، التقوى. وكل الناس كل الناس في خسران إلا من اتخذ هذا القرار. والآية واضحة، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، ألف ولام لاستغراق هذا الجنس خاسر. إلا الاستثناءات إيه يا رب؟ سورة العصر كلنا حافظينها، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر على هذا الطريق، صبر على هذه الطاعات، صبر على هذه عن هذه المعاصي. هذا الصبر وهذا الحق الذي تواصوا به وعملوا الصالحات، مش بس آمنوا والموضوع خلص على كده. أصلا في ناس متصورة أنه هو الإيمان وعلى كده خلاص وكلنا زي بعض والموضوع ما بيقلق. لا، في درجات بعد كده، وفي بذل، وفي حتمية للسعي لنيل هذه الدرجات وهذه المعالي، معالي الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها. فقضية حتمية الاستقامة دي لازم تكون الأول واضحة وإحنا بنتكلم عن الموضوع ده، حتمية الالتزام. إحنا مش بنتكلم عن حاجة زي ما بقول لحضراتكم موضوع عشان بدأ يدخل عليه أو يطرأ عليه أشياء كثيرة من الخلافات والمشاكل والتوجسات، فخلت بعض الناس تنسى القضية. يا جماعة لا، هي مسألة الاستقامة دي مش مسألة بمزاجي، مش مسألة ان انا والله بس انا مش دلوقتي او ابدأ اسوف زي ما هنشوف مثلا في العوائق لو في وقت، يعني قدرنا نتكلم عن عوائق الالتزام او عوائق الاستقامة. من اهم العوائق التسويف مثلا، بعدين اما اكبر، اما اتجوز، اما اخلف، اما اتجوز العيال، كل شوية اما يفضل يسوف وهو ما عرفش هو هيعرف يكمل الجملة اصلا ولا لا. مش هقولك هيطلع من باب الشقة ولا لا، ولا هو هيعيش لتاني يوم ولا لا، هو اصلا ما يعرفش هو هياخد النفس الجاي ولا لا اصلا. فمسألة التعجيل كمان بيها، ومسألة البذل السريع للمحاولة الدائمة أن أكون من الملتزمين، من الصالحين، من المستقيمين، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى دائما بيقول إن العاقبة لهم والعاقبة للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الصالحون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. كمان شوف، كمان مش بس إصلاح، مش بس صلاح، لا ده كمان في إصلاح، في صلاح وفي إصلاح وفي هم دين وفي منظومة كبيرة جدا لابد للإنسان إن هو يكون بيسأل نفسه كل فترة، أنا فين من المنظومة دي؟ أنا فين من معنى الالتزام؟ أنا فين من معنى الاستقامة؟ من معنى التمسك؟ من معنى الهداية؟ من معنى التوبة؟ وهل الموضوع حاضر في صدري وحاضر في ذهني وحاضر في فكري، ولا الموضوع بيقل بالتدريج وخلاص بقى بيطول علينا الأمد وتقسو القلوب زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن أهل الكتاب، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ما ينفعش. حتى الآية فيها في أولى إيه؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فيطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فسقون. فأنت فكرة أن أنت بيطول عليك الأمد فتنسى المعاني دي، كلنا هكذا. فلذلك أنا النهاردة حبيت أتكلم عن المعنى ده، لأنه زي ما بقوله حضراتكم بدأ يغيب شوية في الموضوع، بدأ يرتبط بتصنيفات ومشاكل وخلافات، وهو الموضوع أساسه والأصول اللي بيقوم عليها ملهاش علاقة بكل الكلام ده، ليه علاقة بدينك أنت، بدين الإنسان، بعلاقة الإنسان بربنا سبحانه وتعالى وما ينبني عليها من علاقة الناس. لأن الدين مش زي ما كثير من الناس مثلا دلوقتي بقت أصبحت مسألة مشهورة كده وبتتقال كتير، الدين علاقة روحية بين العبد ورب بس ويقفل على كده. لا، الحقيقة مش كلمة كده، مش تم، مفيش الكلام ده. الدين علاقة روحية بين العبد وربه ينبني عليها وينتج عنها علاقة مع الناس ومع الواقع ومع المجتمع ومع الأمة ومع كل بقى حوله. الإنسان بيحتك بما حوله من خلال الدين. احنا مش ناس بنقول ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لا، الدين داخل في كل حاجة في حياتنا، الدين داخل في معاملاتنا المالية والاجتماعية والعائلية والفكرية والإيمانية، كل حاجة داخل فيها الدين. مش قاعد بقى حبيس في الصدر أو حبيس في الجامع، لا، احنا ما عندناش كده. لذلك هذا الدين اللي لابد ان هو يكون منعكس على كل حاجة في حياتك لازم يكون له أسس وقواعد. اصطلح بقى على تسميتها الالتزام، اصطلح على تسميتها الاستقامة، اصطلح على تسميتها أي مسمى لا مشاحة في الاصطلاح، لكن لازم يكون في مركزية لهذا القرار. وهذا هياخدنا بقى للنقطة اللي بعد كده. يبقى احنا اتكلمنا الأول عن المفهوم بشكل عام وازاي ان هو مش غريب عن المفاهيم الشرعية، بل هو يعني انعكاس أو اصطلاح دارج للاستقامة والتسنن والتمسك والتقوى والهداية والتوبة وكل الألفاظ الجميلة اللي موجودة في القرآن. واتكلمنا عن حتمية هذا وعموم هذا التكليف، والأمر من الله سبحانه وتعالى واضح جدا بهذا الكلام، إن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالاستقامة وأمر بالتقوى وأمر بالهداية وأمر بالتوبة وأمر ببذل أسباب هذه لله. واحد يقول لك أنا برضو من ضمن العوائق، إحنا بناخد سوية كده برضو من العوائق عشان بتيجي الكلام سيرتها، يعني مثلا في بعض من ضمن العوائق يقول لك لما ربنا يهدي، أصل ربنا ما أذنش، أصل ربنا ما هدنيش. صح، هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيهدي، بس هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ شوف الايه دي خطيره جدا عشان ترد الشبهه دي، اصل في ناس سايبه الموضوع كله كان انت ما عليكش اي تكليف، هو ربنا سبحانه وتعالى في ميعاد معين كده هيهديك فيه وخلاص، انت ما عليكش اي دور، ما فيش اي حاجه انت بتعملها او اي حاجه انت بتبذلها. طب اسمع الايه، واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون. يا شوف ثمود اللي احنا عارفين كويس جدا ان هم كفروا، ان هم يعني بمفهوم الهدايه اللي الناس فاكره ان هو في لحظه معينه ربنا سبحانه وتعالى هيديهاني فيها خلاص هبقى شيخ الاسلام، لا، ثمود لم يهتدوا هذا النوع من الهدايه اللي هي هدايه التوفيق والسداد وهدايه شرح الصدر، ما حصلتش. امال ايه الهدايه دي؟ واما ثمود فهديناهم، يعني عرفوا اسباب الهدايه، ارسل الله لهم رسولا، ارسل الله لهم ايات، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هم اللي اختاروا، هم اللي رفضوا هذه الهدايه، هم اللي استحبوا العمى. فلما بيجي واحد يقول لك والله اصل الالتزام والهدايه والتقوى دي حاجه مش بتاعتي، دي حاجه بايد ربنا سبحانه وتعالى لوحده وانا ماليش اي، امال ايه؟ طب امال ايه؟ ربنا ارسل الهداه، ارسل الرسل، وبعدهم جاء الذين يحملون هذا الدين من الهداه المهديين، ومن الذين يعني يهدي الله سبحانه وتعالى بهم عباده، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى نزل هذا الكتاب هدى، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ربنا سبحانه وتعالى نزله هدى للناس، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. كل الهدى ده وانت لسه ما اهتديتش، لا، في حاجه بقى عليك انت، انت واضح ان انت برضو ممكن تكون والعياذ بالله من الذين استحبوا العمى على الهدى، فتاخد بالك من النقطه دي. فكل هذه العوائق بتخلينا بتبقى موجوده لو الانسان ما ادركش هذه النقطه التي تحدثنا عنها، وهي قضيه حتميه الالتزام او حتميه الاستقامه او حتميه التوبه، ايا كان المسمى اللي هناخده. النقطة اللي بعد كده اللي نحب نتكلم عنها برضو النهاردة، مش عارف لسه في وقت ولا لأ، لسه في شوية وقت، مسألة بقى ماهية الالتزام أو خصائص الالتزام. إيه يعني؟ يعني إمتى أعرف؟ ومش مفروض أزكي نفسي، بس بنقول إن إحنا بنحاول على قد ما بنقدر، إن أنا مثلا إيه، والله أنا هاخد قرارات معينة في حياتي، دي قرارات فيها محاولة الالتزام، يعني لفظ المحاولة هيبقى فيه لفظ أكثر تواضعا شوية، بدل ما أقول أنا قررت إن أنا بقيت ملتزم، لا، أنا راجل بحاول ألتزم، راجل بحاول أتسنن، بحاول أستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ففي خصائص للموضوع ده، في خصائص فكرية، خصائص قلبية، خصائص واقعية وعملية كتيرة جدا، يعني طبعا مش هنلحق ندركها كلها في حلقة واحدة، يعني يا ريت لو مثلا ممكن في سلسله كامله، يا ريت حد يبقى يحطها في التعليقات موجوده على اليوتيوب، هحاول حتى بعد ما اخلص ممكن احاول احطها. هي السلسله اسمها الالتزام، موجوده على موقع طريق الاسلام كامله، يعني 36 حلقه فيها التفاصيل دي كلها، وفي الكتاب طبعا ان شاء الله نازل في معرض الكتاب بعد يومين او ثلاثه باذن الله، اسمه الالتزام بين الحقيقه والخيال، دار اللؤلؤه، اللي عايز يستفيد فيها التفاصيل. لكن الخصائص اللي انا عايز اتكلم عنها بسرعه، اهم خصائص تحديدا، خلينا اقول اول ثلاث خصائص رئيسيه هنقول عليها مركزيه، اولويه، خطوط حمراء. دول ثلاث حاجات هنحاول ان احنا يعني ايه نجملهم كده في الفتره المتبقيه من الحلقه دي، ولو قدرنا نزود عليهم خصائص ثانيه نحاول ان شاء الله. خلينا نبدا باول حاجه، فكرة المركزية. الملتزم عنده قضية مركزية الدين في حياته، مركزية الدين. الدين ده شيء مركزي جدا في تفكيره، في واقعه، في أفعاله، في كلامه، في لسانه، في اهتماماته، في أفكاره، كل حاجة في حياته في مركزية للدين. وهنقول دلوقتي الفرق بين المركزية والأولوية. المركزية دي الدرجة الأعلى، إن أنا بتحرك بالدين. في كلمة كانت جميلة عن الجنيد لما سألوه عن العبد الرباني، فقال هو عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه، فإذا تكلم فعن الله، وإذا سكت فمع الله، وإذا تحرك فبالله، فهو لله وبالله ومع الله. كلمة جميلة قوي بتعرفك، ممكن الأحسن منها قول الله سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي، اسمع بقى، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. دي درجة عالية قوي، دي درجة عالية قوي. نتمنى وانت احنا قلنا خلاص انت ما بتذكيش نفسك، ما بتقولش انك ملتزم، بس بحاول التزم، بحاول استقيم، بحاول اتسنى، بحاول اكون من الصالحين. فمن ضمن التارجت او الاهداف الكبرى في حياتك ان انت تكون كده، انك يكون مركزية الدين في حياتك. عشان تفهم ده احكي قصة عملوها الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. موقف بسيط قوي ويمكن كلنا عارفينه، الناس اللي بتحب دايما تشوف اللي هي الحديث بتاعت علامات يوم القيامة والعلامات الكبرى. فكان من ضمن العلامات طبعا الدجال، خروج الدجال في آخر الزمان. كان من ضمن ما يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحكي للصحابة رضي الله تعالى عنهم عن الدجال، فكان بيقول لهم ان هو يسير في الأرض 40 يوما، 40 يوما، منهم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة. يعني أيام الدجال مختلفة شوية، مش زي أيام اللي احنا عارفينها، يعني ما بيبقاش ايه هو اليوم ال 24 ساعة، لا ده في يوم كسنة. طبعا واضح انها معلومة استثنائية، يعني مش حاجة معتادة، مفيش حاجة يعني في يوم كسنة ازاي. وخلي بالك مع العرب ما يعرفوش بقى مثلا في القطب الشمالي مش عارف، دلوقتي عرفنا بقى، وفي مش عارف ليل طويل في ميعاد معين من السنه، في بلاد ما بتشوفش الشمس خالص، ايا كان هو ما فيش الكلام ده لسه. فاكر ممكن يبداوا يسالوا، اول حاجه بتتبادر بالذهن طبعا لما تشوف حاجه عجيبه كده، فتبدا تسال هو ازاي رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي يوم كسنه، نبدا نسال عن الكيفيه. لكن الحقيقه الصحابه رضي الله تعالى عنهم ما سالوش عن ده، رغم ان هو سؤال مش غلط، يعني انت بتسال على حاجه عجيبه او تسال على تفصيل معين مش عيب يعني، بس هو الصحابه سالوا عما يشكل مركزيه التصور لديهم، مركزيه التفكير، انا بفكر في ايه، ايه اللي شغلني. فالصحابه رضي الله تعالى عنهم راحوا سائلين سؤال واضح جدا، قالوا له يا رسول الله في ذلك اليوم، اليوم اللي هو في السنه ولا في شهر ده، كيف صلاتنا؟ أتجزئنا فيه 5 صلوات؟ يعني كفاية علينا 5 صلوات يا رسول الله، يعني خلاص كده السنة دي هنصلي فيها 5 صلوات بس، يعني كل كام شهر نصلي صلاة، يعني 12 شهر على 5، يعني كل شهرين ولا حاجة نصلي صلاة، شهرين وأسبوع كده، إيه ده؟ ما يعني طب اليوم اللي زي شهر هنصلي فيه 5 صلوات برضو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا تجزئكم صلاة 5 صلوات في اليوم اللي هو زي سنة ده، ولكن اقدروا لها قدرها. الشاهد هنا هو الحاجة اللي بتشغل الصحابة، الهم اللي بيتوسط قلوبهم، وهو ده الحاجة الأساسية اللي بيفكروا فيها، هو ده اللي بيشغلهم ابتداء، الدين. خلي بالك مش الصلاة بس، الدين هو ده. هو هيسألوا هنا عن حاجة اللي متصلة باليوم، فاليوم في 5 صلوات، طب هنصلي ازاي يا رسول الله؟ طب اقدروا لها قدرها. شوف انت بتصلي مثلا بين الظهر والعصر في 3 ساعات، خلاص انت كل 3 ساعات صلي بين الظهر والعصر، خلينا نسميها صلاة الظهر وصلاة العصر، بعد كده بين العصر والمغرب مثلا في 2 ساعات، خلاص يبقى كده ايه، وهكذا. اقدروا لها قدرها زي طبيعتكم، شوفوا انتوا بتعملوها. كان مثلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم او في الزمن ده يقول لك قدر قراءة 30 آية، قدر قراءة 100 آية، قدر قراءة مش عارف ايه، قدر يعني الشمس حتى تخرج من عزا، يعني فيهم طرق في ايه، في تقدير الأوقات. فأقدروا لها قدرها زي ما أنتم بتصلوها في الطبيعة بتاعتكم. فهذه هي قضية المركزية. الملتزم المستقيم الدين المتدين المتسنن المتناسك، كل مرة بعيدهم عشان أقولك مش مهم الاصطلاح، مش قضيتي الاصطلاح، أنت فاهم أنا قصدي إيه، تدينك من أهم خصائصه أن الدين بيحتل مساحة كبيرة في تفكيره، مش مهمش زي ما كثير من الأعمال بقى الدرامية دلوقتي والأعمال الفكرية والشبهات بتتقال عشان تجنب هذا القدر، إن لا ما يبقاش الدين بيحتل مساحة كبيرة. وتلاقي دايما الطريقة ويقولك يا أخي أنت كل حاجة تسألوا عليها، واحد يسأل مثلا حكم كذا، وكان أيام ما كان برامج الفتاوى كتير، وكان يقولك هو يا أخي شوف والله مرة أنا سمعت واحد بيسأل عن حكم بيع كذا للكذا ما يسأل الزمان ليه؟ ما هو عايز يعرف دينه، ما هو عايز ما يعملش حاجة حرام، ما هو الدين بيحتل مساحة من تفكيره، ما هم مش قادرين يدركوا ده. ليه؟ لأنه عنده هو عايز يهمش تفكير أو يهمش مساحة الدين في تفكيرك، إنما الأصل فيه لا، مساحة الدين في مركزية في تفكير الإنسان، في هم يعني. عشان كده شوف مثلا كلمة أهل الجنة لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة الطور وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. في الكلمة دي هتلاقيها بتتكرر في القرآن كلمة الإشفاق، والذين آمنوا مشفقون منها أي من الساعة ويعلمون أنها الحق، ويعلمون أنها الحق، الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. كلمة الإشفاق دي بتتكرر. إيه الإشفاق ده؟ هو ده اللي بتكلم عنه، الهم. هو مشفق. مشفق يعني إيه؟ يعني شايل الهم. عارف كده لما تلاقي واحد قاعد سرحان كده وذهنه شارد وتتكلمه كده يقولك ها انت كنت بتقول حاجة انا مش ايه اللي شغلك اللي واخد عقلك، وانت تلاقي الكلام اللي بيتقال المصريين يحبوا الامثال في الحاجات دي، فيقولك انت اللي واخد عقلك يا عم انت ايه شايل هم. هو شايل هم ليه؟ لان في حاجة بتشغل مساحة من تفكيره. فمن اهم خصائص الالتزام والقرار ده، يعني كل حد مر بهذه التجربة هتلاقيه لو اتكلمت معاه هتلاقيه النقطة دي عامل مشترك جدا وعامل مؤثر جدا، ان اصبح الدين جزء ضخم من تفكيره من همه. تعرفها منين مثلا؟ تعرفها لما بيسرح. بيسرح في ايه؟ لما بيجي ينام ويتأرق ويبدأ يتقلب وهو نايم. حتى شوف اللفظ القرآني، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. شوف دول ايه؟ دول ايه؟ دول شوف اللفظ تتجافى جنوبهم، الجنوب هي اللي بتتجافى. هو الانسان جنبه له اراده منفصله عنه؟ يعني شوف اللفظ القراني البديع، الكلمه جميله قوي، يقول لك ايه؟ تتجافى جنوبهم، كان الجنب اصبح له اراده. هو ليه الجنب مش عارف ينام؟ ليه جنبه بيتجافى عن الفراش، مش عارف يستمر في الفراش مده طويله؟ ليه؟ ايه السبب؟ ايه اللي ادى لده؟ اللي ادى لده ان هو على طول قال بعدها يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوفا وطمعا، خايف من حاجه، مشفق من حاجه، وطمعان في حاجه. انت كده في حياتك على فكره، يعني لو انت مثلا تلاقي الطالب المتفوق قوي تلاقيه ليله الامتحان مش عارف ينام، مش شرط يعني، ممكن واحد متفوق بيعرف ينام، انا مش عايز اقلل من حد، بس في ناس كده مثلا تلاقيه ايه هو انا بكره هحل ازاي، طب انا هعمل ايه ده، او مثلا عنده انترفيو مهم جدا وحاجه هتاثر في مستقبله، فتلاقيه عمال يتقلب بالليل ومتارق، حاجه شغلاه، حاجة خايف منها، أو حاجة مستنيها، أو حاجة حتى لو حاجة مثلا هو بيحبها، مثلا واحد متغرب بقاله فترة ورجع لأهله فمش قادر، مش عارف حتى ينام، لأنه هقابل أهلي بكرة وهقابل أحبابي وهقابل حاجة بيحبها قوي أو مشتاق لها قوي أو حاجة خايف منها قوي، الاتنين بيخلوه يتجافى جنبه عن المضاجع. فهنا ربنا قال إيه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بس خلي بالك قال إيه؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وبرضه عن عباد الرحمن قالها، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم، ده هو بايت كده بايت، يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون، هتعرف هم ليه بايتين كده، ليه بايتين البيات وهو ساجد وقائم عمال بايت يعبد ربنا، ليه عباد الرحمن عاملين كده؟ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. في هم شديد، فنقدر نقول ان مركزيه الدين او الهم الذي تحمله ايا كان المسمى من اهم الخصائص اللي تعرفك ان القرار ده لما اتاخد، القرار ده لما عرف هو ليه بياخد القرار ده، عرف القيمه، التصور الصحيح للحياه بدا يعرفه، ان الحياه دي فتره مؤقته جدا، فتره محدوده جدا بالنسبه للحياه الاخرى او الاخره، ما ينفعش اصلا تقارن، يعني اللا نهائي لا يقارن بالمحدود، ما ينفعش لا نهائي على طول، على لو اتقسمت على حاجه على طول صفر، ما ينفعش اي حاجه لو عشت 70 80 90 100 سنه هتقعد هتعيش كام سنه. اكتر معمر يعني في اكبر موسوعه للارقام القياسيه نعرفها حاليا ايه دعوه بما سبق، لكن اكتر حاجه ايه كام 120 سنه مثلا اكتر، يعني في النهايه كسر على المية اكيد مش هيزيد عن كده بالنسبه للا نهايه ولا حاجه. فلما عرف القيمه دي وعرف ان الحياه الحقيقيه والعذاب الحقيقي والنعيم الحقيقي، العذاب الاكبر والنعيم الاكبر مش هنا، مش في هذه الدار، فخد القرار ده، فشغل هذه المساحه من تفكيره، شغل المساحه المركزيه، بقى عنده النقطه اللي انا بتكلم عنها مركزيه الدين، مركزيه في تفكيره، مركزيه في تصوره، مركزيه في همه الذي يحمله. نيجي بقى نقطه ثانيه، طب دي يعني مرحلة عالية، طب في حاجة أقل شوية بس برضو ما ينفعش يعني تبقى يعني بعيد عننا، اللي هي قضية الأولوية. يبقى المركزية يليها الأولوية أو معاها، يعني مش عايزين نعمل تنافسية بين الحاجات دي كلها، حاجات بتتكامل والإنسان يعني بيتفاوت من مرحلة أخرى، في مراحل بتبقى الإيمانيات فيها عالية قوي وفي مراحل بتبقى يعني نزلت شوية أيا كان، أو في تمازج أو يعني اختلاط بين حاجتين، لكن دي برضو من المعاني المهمة، قضية الأولوية للدين. لفظ الأولوية لما بتسمعه على طول يجي في دماغك عند التعارض، لازم تعرف الحتة دي، الأولوية بتبان عند التعارض. يعني في الدنيا مثلا واحد كان مدخن شانه جدا، وبعدين فجأة لقيته مثلا، ودي بتتكرر على فكرة، لقيته ايه ده انت ما شاء الله انت بطلت، اه الحمد لله، ايه اصل والله يعني اتجوزت وزوجتي ما بتحبش ريحه السجاير. تحصل تحصل. طب ايه اللي حصل؟ حصل ان هو كان فيه اولويه، هو دلوقتي فيه تعارض بين محبوبه الشخصي وهو التدخين، غض النظر انا ما اتكلمش عن دينا بدي مثال، ومحبوبه الشخصي وهو التدخين، وبين زوجته حبيبته اللي ما بتحبش رائحه الدخان، فعمل هنا اولويه. فالاولويه دايما بتاتي بتعرفها امتى؟ عند التعارض. مع الملتزم الاولويه للدين، الاولويه للدين لما بيحدث تعارض بين محبوباتي، شهواتي، ملذاتي، مخاوفي، طموحاتي، اي حاجه حصل بينها وبين الدين تعارض، بقدم ايه؟ يبقى هنا المره الاولى محياي لله، محياي حياتي لله كلها، إذا تكلم فعل الله، وإذا مشى فلله، وإذا كل حاجة لله، ده درجة عالية ربنا يرزقنا إياها. طيب في واحد تاني ما عايش حياته يعني ممكن يكون مقصر شوية، بس لما حاجة بتتعارض مع الدين مع مراد الله بيقدم مراد الله. نضرب مثل عشان برضو القصة تبقى واضحة، مثل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد الصحابة، رجل من الأنصار لم يذكر اسمه في الحديث. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له زوجني ابنتك، فقال نعم رسول الله. يا سلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاي يطلب زوج بنتي، نعم رسول الله طبعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أطلبها لجليبيب. جليبيب صحابي دنين شكله مش وتين يعني، وفقير جدا. فالراجل لما سمع النبي كان بيحب جليبيب جدا، وهنعرف يعني ان كان له مقام خاص عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ولكني أطلبها لجليبيب، أنا عايز بنتك دي أجوزها لجليبيب. فقال الرجل يعني أنظرني حتى أشير، استنى بقى أما إيه أشاور والدتها، زي ما تقول بقى بدأ يتردد شوي، لأن أنت مش النبي بقى اللي هيتجوزها لواحد تاني. فقال طب استنى بس أشاور بقى والدتها. فرجع لوالدتها حكى لها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يطلب أن نزوجه ابنتها. قالت نعم رسول الله، نفس الإجابة. فقال ولكنه يطلبها لجليبيب. الست بقى كانت يعني إيه شوية بقى، يمكن عشان النبي ما كانش حاضر مش بنقلل منها، بس هو طبعا قالت بشكل أوضح، قالت أجليبيب ابنه، أجليبيب ابنه، أجليبيب ابنه، يعني هو ابنه، هو بيطلبه ليه؟ لا تزوج، مش هنجوزها لجليبيب، قالتها بصراحة. الفتاة كانت سمع الحوار فدخلت عليهما فقالت كلمة عجيبة جدا، قالت ويحكما أترداني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أترداني أمر رسول الله. خلي بالك هي ما تعرفش جليبيب، يعني القضية بالنسبة لها بس واضح أن والديها، ويمكن كان معروف بالنسبة لها أنه مش وسيم أو دميم أو كده، ويبدو أن الفتاة فعلا كان لها قدر بدليل النبي عليه الصلاة والسلام اختارها، وكانت هنعرف دلوقتي أنها كانت من أكرم العرب بعد كده. لكن الفتاة شوف عملت بقى هنا تفاضل بين ما قد تريد الفتاة العادية وفتاة الأحلام والشخص الوسيم والشخص الجميل، وبين أترداني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف آية إيه بقى، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضيه لكم فرضوه، ما كان لمؤمن، بعدين تلت عليهم قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، لسه قايلين الآية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ادفعاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لهم كده، خدوني رسول الله مش هيضيعني على طول. فعند التعارض قدمت ماذا؟ على طول قالت لا، هو النبي هترد أمر رسول الله. النبي لما سمع الإجابة بتاعتها قالت عرف ما قالت، فقال اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. وبعد فترة بسيطة سيدنا جليبيب استشهد في أحد الغزوات، النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة سأل قال أتفقدون من أحد؟ فبعد ما قالوا له كل اللي استشهدوا قالوا لا ما نفقد من أحد، فقال النبي ولكني أفقد جليبيبة، أنا حاسس أن جليبيب مش شايفه، أنتوا مش واخدين بالكم منه، بس هو حتى كان في حديث تاني بيقول له النبي بيقول له ولكنك عند الله لست بكاسد. فبيقول لهم لكني أفقد جليبيبة، عايز أشوف جليبيبة فين. فوجده وقد استشهد وحوله سبعة من المشركين، فاعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل 7 وقتلوه، اللهم إن هذا مني وأنا منه، اللهم إن هذا مني وأنا منه. وأصر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفضل شيده بدراعه بدراعاته. يقول ابن مسعود فما كان له من مضجع إلا ذراعي النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو المضجع بتاعه هو ذراعي النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي دفنه بإيديه. شوف قدر جليديب هذا. وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بيقول وهو بيروي طرف من سيرة هذه الفتاة المؤمنة، قال فما رأيت ثيبا في المدينة أنفق منها، يعني ما شفتش واحدة ثيب، هي بعد أرملة جليديب كانت أكثر واحدة منفقة من النساء يعرفها أنس، وأنس من أكثر الصحابة الذين عمروا. طبعا مش ده موضوعنا، خلينا بقى نرجع لموضوعنا. الكلمة اللي قالتها اللي بتبين لنا في معنى الأولوية، أنت ممكن في لحظة من اللحظات تبقى في تعارض بين مرادك أو هواك أو راحتك أو شهوتك أو أي حاجة أنت عايزها وبين مراد الله سبحانه وتعالى، هتقدم إيه؟ شوف بقى مثال تاني في آية في القرآن قالها سيدنا يوسف عليه السلام، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هنا سؤال مهم، سيدنا يوسف بيقول رب السجن أحب، هل سيدنا يوسف بيحب السجن؟ تعالوا نفكر فيها كده واحنا بنتدبر القرآن، محدش بيحب السجن. والدليل ان سيدنا يوسف ما بيحبش السجن انه قال للراجل صاحب السجن قال اذكرني عند ربك، يعني قل له انا عايز اطلع، مش يعني مش عايز يكمل في السجن، ما بيحبوش ولا حاجه. ومن ايه لفظ احب؟ احب على وزن افعل تفصيل، هو ده اللي بقول لك عليه الاولويه، التفصيل. احب الي من ماذا؟ السجن ما بحبوش، بس انا هيكون احب مما يدعونني اليه. ليه؟ لان اللي بيدعوني اليه ده مش هيكون في طاعتك، هيكون في معصيتك. والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. ان يوصل مرحله من المراحل ان الاحب اليك هو الارض لله سبحانه وتعالى، هو ده الاولويه. طب لو مش احب برضو بقدم مراد الله سبحانه وتعالى، لان انا عندي فكريا بقى لو مش قلبيا يبقى فكريا انا عندي الاولويه لارضاء الله سبحانه وتعالى. ده معنى مهم جدا من معاني التدريب. المعنى الاول المركزيه، ان الحيز الكبير في التفكير، طب ما كانتش مركزيه تبقى اولويه. لما يحصل اختلاف بين مرادك ومراد الله، بين هواك ومن مراد الله، ما بتعبدش هواك، ما بتقررش بمزاجك، بتقرر بايه؟ بشرع الله سبحانه وتعالى. دي فوارق مهمه جدا اللي تعرفك انت على طريق الالتزام او بتحاول تكون على طريق الالتزام ولا لا. لما حاجه بتختلف بين اهواءك وبين شهواتك وبين مراد الله سبحانه وتعالى، هل بتسويها؟ هل بتقدمها؟ نقطه مهمه. والاثنين جم في القران، قالوا تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. ما ينفعش تسوي حاجه بربنا ولا حاجه تقدمها على ربنا، طبعا من باب اولى. وهتلاقي الايه برضو ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. وفي ايه التوبه قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسدها ومساكن ترضونها، كل الحاجات دي اغلبها حلال، اغلبها ده فيها حاجات فرض عليك ان انت تتعامل معاها بحسن وبر ومعامله طيبه زي الوالدين زي الابناء زي الزوجه، كل الحاجات دي. ومش عيب ان انت يبقى لك تجاره ويبقى لك مساكن ترضاها، كل ده. بس شوف الايه، كل الحاجات دي قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسدها ومساكن ترضونها احب اليكم. احب نفس الكلمه، التفضيل. التفضيل بتقدم ايه عند التعارض؟ احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ايه في منتهى الخطوره. فدي النقطه الثانيه، قضيه الاولويه عندك ايه. طب اللي بعد كده بقى، مش بقى عند التعارض والكلام والطاعات والحاجات دي، لا، الاجتناب بقى. انا بتكلم في الافعال. طب الحاجات اللي بنجتنبها بقى اللي هي انا قلت لها النقطه الثالثه، احنا قلنا المركزيه والاولويه، النقطه الثالثه الخطوط الحمراء. الخطوط الحمراء ايه هي؟ الخطوط الحمراء الملتزم عنده حدود، عنده حاجات ما بيعديهاش، عنده حاجات كده نقدر نقول السياج الحاجز كده، دي 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 حدود. واللفظ ده موجود في القران، موجود تلك حدود الله فلا تعتدوها. عندك سور معين تتجاوزوش، ما تعديش حدود الله سبحانه وتعالى، ما تنتهكهاش. الحاجات دي مهمه جدا انها تكون واضحه بالنسبه لنا. انا خدت النهارده مثلا سمعت الحلقه دي فاقتنعت ان الموضوع مهم والموضوع حتمي، وبدات ابحث فيه وبدات اشوف وبدات اشوف الحلقات اللي فاتت الحاجات دي كلها وبدات اشوف. طب انا قررت التزم، اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ والله في حاجات هنسميها الخطوط الحمراء. ربنا بيقول ايه؟ ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. صفاتهم ايه الذين احسنوا دول؟ ما دي برضه من ضمن المعاني، المحسنين المتقين المتنسكين المتنسكين المستقيمين الصالحين كل دول ومنهم المحسنين. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الملتزم عنده خطوط حمراء اسمها الكبائر، في خطوط حمراء في حياته ما بيعديهاش. يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، بيجتنب الحاجات دي ما بيعملهاش، ده الأصل. خلي بالك وهنقول دلوقتي لما بيعصي بيحصل ايه، ما هو ممكن ما هو يعصي، بس الأصل عنده انه بيجتنب. انا راجل ملتزم قررت الالتزام، يبقى الكبائر. طب ايه هي الكبائر؟ العلماء بقى اتكلموا كتير جدا في موضوع الكبائر ده. بعض العلماء قالوا الكبائر هي الحاجات اللي لها عقوبه دنيويه في الشرع، في حاجات لها عقوبه دنيويه في الشرع زي القذف مثلا، زي الزنا عياذا بالله، زي شرب الخمر، حاجات لها عقوبات دنيويه. بعض العلماء قالوا لا، ده الكبائر دي اللي هي كل المعاصي اللي وضع عليها في الشرع عقوبه، سواء كانت عقوبه في الدنيا او عقوبه في الاخره، يعني العقوبات المغلظه زي مثلا ايه، حاجه اتقال ايه ان هو يحمى عليها في نار جهنم، او ان هو مثلا ان هو يحمى عليه في قبره، او ان هو مثلا سيضاعف له العذاب، او ايا كان ايه، او هو مثلا ربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، يبقى ايه ده كده حرب من الله، دي كبيره ربا، وهكذا. فقال لا، المعاصي اللي ليها عقوبات مغلظه في الشرع سواء في الدنيا او في الاخره. بعضهم قالوا لا، ده هم السبع الموبقات، هم دول الكبائر. بعضهم قالوا لا، ده الحاجات اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال ان ليس منا من لم يفعلها او ربطها بالايمان، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من يا رسول الله من لا يامن جاره بوائقه، او مثلا ليس منا من غش فليس منا، او من غشنا فليس منا، كل الحاجات دي اللي قال فيها ليس منا، او ايا كان. هنعتبر ان الكبائر هي الاشياء التي فيها تغليظ بعقوبتها في الشرع. الاصل عند الملتزم ان دي خطوط حمراء ما بيعديهاش، حدود الله ده الاصل. وبعدين نلاقي استثناء في الايه برضو، ايه سوره النجم بيقول ايه؟ الا اللمم. ايه هو اللمم؟ بعض العلماء قالوا هي الصغائر، ده التفسير الاشهر، بس تفسير ابن عباس وتفسير مجاهد وزيد بن اسلم وغيرهم ان اللمم، ابن عباس يقول ايه؟ هو الرجل، اللمم هو الرجل يلم في الفاحشه ثم يتوب عنها. وعنه ايضا انه قال الا ما سلف، يعني الحاجه اللي عملها قبل كده وتاب عنها. ومجاهد يقول اللمم هو الرجل يلم بالذنب ثم ينزع عنه، ما بيقيمش عليه. ودي نقطه مهمه بقى نقدر نسميها ونختم بيها عشان انا طولت عليكم، اللي هي قضيه معصيه الملتزم بقى. لما انا نفسي التزم بس بعصي، عملت معصيه، المعصيه دي لها خصائص، دي تفرقك كملتزم او كطائع او كمستقيم عن الفاجر. ما هو في القران، ما دي يا جماعه التصنيفات دي موجوده في القران، في مستقيم وصالح في القران، وفي فاجر وفي فاسق. انا احسب افنجعل المسلمين كالمجرمين، ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات. اللي اجترحوا السيئات دول زي الذين امنوا وعملوا الصالحات، هتلاقي فيه تصنيفات في القران، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، هتلاقي فيه في القران التصنيفات دي. انت مين منهم؟ ايه اللي يفرقك كواحد عملت معصيه وواحد تاني عمل معصيه؟ ايه اللي يفرق معصيه ادم عن معصيه ابليس؟ ما دي معصيه ودي معصيه. ايه اللي يفرق معصيتك عن معصيه الفاجر؟ كواحد انت عايز تلتزم وواحد تاني لا خلاص هو يعني فجر والعياذ بالله، يعني يريد الانسان ان يفجر امامه، فاسق والعياذ بالله. ما هذه الفاظ في القران موجوده. ايه الفرق؟ الفرق ان المعصيه تكون لمما. يعني ايه؟ ما تكونش مصر على المعصيه، مستمرئ، مستهين، مستحل، جاحد، كل بقى الالفاظ اللي تؤدي الى معنى الاستقرار في المعصيه. خلي بالك، هو عدى الخط الاحمر، هو عنده خطوط حمراء، الاصل عنده انه ما بيعديهاش، بس لما عداه رجع على طول، لبن. الرجل يذنب الذنب أو يلم بالذنب ثم ينزع عنه، أو ثم يتوب عنه، قول مجاهد، أو قول الله سبحانه وتعالى أحسن من كل ده، واضح جدا في سورة آل عمران وهو بيتكلم عن المتقين، لفظ من ألفاظ الالتزام والاستقامة والتقوى. المتقين ربنا بيقول إيه؟ فسرعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صفاتهم إيه يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صفاتها هي فيها أخلاق وفيها عبادات وفيها حاجات جميلة جدا. وبعدين قال إيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة. فاحشة ده لسه بنقول متقين. ربنا بيقول إذا فعلوا فاحشة، ده في احتمال قائل إن هم بيفعلوا فاحشة، بس خلي بالك ما خلصتش الآية. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. آيات عباد الرحمن اللي قلناها من سورة الفرقان من شوية، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، اللي قلنا بيبيتون لربهم سجدا وقياما، حاجة عالية جدا. هم فعلا على أعلى درجات الجنة. في آخر الآية ربنا بيقول أولئك يلقون الغرفة بما صبروا، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرة. الغرفة دي أعلى الجنة زي ما النبي قال. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. الغرف دي حاجة عالية قوي، ربنا يرزقنا. طيب الغرف دول، أهل الغرف دول بيعملوا إيه؟ شوف ربنا وهو بيتكلم في الآيات عن عبادتهم وعن دعائهم وعن توسطهم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وبعدين تلاقي والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. كبائر أهي، ده فيها كمان شرك. يدعون مع الله إلها آخر، ما بيعملوش كده، خطوط حمراء زي ما قلنا. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وبعدين يستثني برضه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. المعنى اللي بقوله إيه؟ لو الإنسان حط خطوط حمراء في حياته، أنا مش هعمل كبائر، أنا مش هعمل أي معصية أعرف إنها النبي قال عليها ليس منا، النبي عليه الصلاة والسلام ربطها بالإيمان، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، ليس منا من كذا، كل ده مش هعمله لما أعرف إن في عقوبة دنيوية أو أخروية، خلاص ده الأصل عن طب. لما بقى برجع تاني، ينزع عنه، يلم بالذنب إلا اللبن ثم ينزع عنه، ده معنى مهم. أو الآية بتاعت آل عمران ولم يصروا، انا مش مصر يا رب على المعصيه، انا لما عملتها غلط، عملتهاش جحودا او استحلالا، ما كانتش زي معصيه ابليس وهو بيقول انا خير منه، بيبرر المعصيه. اول ما تلاقي نفسك بدات تبرر لنفسك المعصيه خاف، ابدا خاف على نفسك. هنا كده في خلل كبير جدا في الالتزام، انك تبدا تقول والله اصل انت شايف الفتن، وشوف البنات لابسه ايه، وشوف الاولاد بيعملوا ايه، وشوف الفتن في حوالينا والشوارع والتلفزيون والكليبات ومش عارف ايه. اول ما بدات تقول اصل وفصل اعرف هنا ان في مشكله. لكن مجرد ان انت عارف انا غلطان، انا هتوب، انا مش هصر على الذنب. عشان كده النبي قالها في حديث جميل بحب اقراه دايما، قول النبي عليه الصلاه والسلام لكل عبد مؤمن ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم ومش قادر لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، بيضعف. بس قال إيه؟ إن المؤمن خلق مفتنا توابا، يفتن بس بيتوب، نسيا. وبعدين قال إيه؟ إذا ذكر تذكر. ده فرق مهم جدا يعرفك معنى الالتزام. يبقى قلنا ثلاث حاجات رئيسية، ولسه طبعا في معاني كتير ممكن ترجعوا لها في الحلقات اللي هنحاول نحطها في التعليقات أو في الكتاب إن شاء الله، اللي هي خصائص الالتزام، خصائص مهمة جدا. احنا قلنا ثلاث خصائص رئيسية، المركزية، الأولوية، مركزية الدين في تفكيرك وتصورك، وإن الدين بيحتل مساحة كبيرة من واقعك ومن حياتك ومن أفكارك. النقطة الثانية عند التعارض بتقدم إيه؟ النقطة الثالثة الخطوط الحمراء في حياتك، أنت كل حاجة سداح مداح كده ولا في لا في حدود في حاجات معينة؟ لا أنا مش أنا ما عملتش حاجة زي دي أبدا. مهمة جدا إن احنا نشوف حاجة زي دي في حياتنا ونقيم نفسنا ونسعى أن نكون ممن يعني قيل فيهم أن هم من الصالحين أو المصلحين أو المتمسكين. نسأل نفسنا همنا إيه؟ الهم اللي بنحمله إيه؟ اللي بنفكر فيه إيه؟ هل فعلا الدين بياخد من حياتنا حيز كما ينبغي وكما أراد لنا الله سبحانه وتعالى وكما أراد لنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر الهموم، أو في الرواية الثانية من جعل الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، والمقابل ومن جعل الدنيا همه ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه دائما حس انه عايز أكتر ومحتاج أكتر ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له منها. ده كانت يعني نظرة كده شمولية على هذا المعنى اللي بدأ يغيب شوية ومحتاجين احنا نتكلم عنه بشكل مباشر زي ما انا عملت بشكل صريح جدا، معنى الاستقامة ومعنى الصلاح ومعنى التقوى ومعنى الهداية ومعنى التسنن وهذه الأشياء اللي كلها ممكن نلخصها بكلمة محاولة الالتزام. بلاش بقى نقول الالتزام، محاولة الالتزام، ان انا باخد قرار انا من النهاردة ان شاء الله تبارك وتعالى هحاول اكون ملتزم، هحاول ان انا لما اعرف حاجة يريدها ربنا سبحانه وتعالى اسارع اليها، ولما اعرف ان حاجة لا يريدها الله عز وجل ارتعد عنها واتقيها واكون بذلك ممن يعني حاولوا وبذلوا، والله عز وجل هو الموفق والله سبحانه وتعالى هو من يعينه على ذلك. اكتفي بهذا القدر ان شاء الله تبارك وتعالى، واعتقد ان هيبقى لنا معاد تاني زي النهاردة برضو الاسبوع القادم باذن الله. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.